بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وقل رب زدني علما. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية. في سور الأزبكية النهاردة أو في هذه الحلقة بيسعدنا أن نلتقي مع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا مجال التفسير وما كتب في هذا العلم الشريف العظيم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يعني العديد من التفاسير، تفسير الإمام القرطبي، تفسير الإمام الحافظ ابن كثير، يعني أتعدش بقى، يعني تفسير ما شاء الله هي العمدة في بابها، كل واحد أخذ منهجا فيه. لكن في هذه الحلقة سنتناول يعني بالمناقشة تفسير ربما ليس مشهورا عند القارئ العام أو المطلع على العلوم الشرعية، وخصوصا باب تفسير القرآن العظيم، هو تفسير الإمام الكواشي. لكن هذا الاسم ربما يكون جديد، ولذلك ضيفنا العزيز في هذه الحلقة عمل وعكف على التحقيق والتدقيق العلمي لهذا الكتاب، هذا التفسير، وهو بالمناسبة مطبوع في 4 مجلدات، تفسير اسمه التلخيص في تفسير القرآن العزيز، وهو تأليف الإمام العالم أبي العباس الكواشي أحمد ابن يوسف ابن الحسين، الذي عكف على يعني البحث والتدقيق والتنقيب والمراجعة والتحقيق في هذا الكتاب هو ضيفي العزيز الأستاذ أستاذ التفسير بجامعة متسوانا الأمريكية أو متسوانا الأمريكية، الدكتور عماد قدري العياضي، ليس غريبا على شاشة قناة الندى، وهو ضيفي في هذه الحلقة. مرحبا دكتور عماد.
مرحبا بكم شيخنا، الله يحفظكم ويرحم ويسعدكم، ده نور حضرتك،
الله يبارك فيك. لما نتكلم عن تفسير القرآن الكريم ما ينفعش ندخل كده مباشرة قبل أن نذكر فضائل القرآن العظيم وأهمية تفسير القرآن على مدار العصور وخصوصا في عصرنا هذا.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله تعالى على الدكتور، وحيا السادة المشاهدين جميعا، آمين اللهم آمين. نتحدث عن فضل القرآن الكريم سريعا، طبعا لن نطيل لأن هذا يحتاج برنامج أصلا كبير
لكي وفيه نتحدث كتب طبعا.
في مصنفات طبعا مستقلة، نعم، في فضائل القرآن الكريم. بداية، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، وشرف الكلام دائما يعود إلى شرف قائله. إذا حبينا في مرة كده أن احنا نشوف القدر الحقيقي لأي جملة نشوف مين اللي قالها.
صحيح.
ممكن المدير مثلا في مصنع يقول كلمة، ونائب المدير يقول كلمة، والسكرتير ينقل هذه الكلمة إلى من هو دونه. طيب، كلمة المدير زي كلمة السكرتير؟ لا، هنا ما
كلنا حسب مقامه.
الله يفتح عليك. يبقى إذن شرف الكلام يعود إلى شرف قائله، ولذا كان القرآن هو أشرف كلام، إذ أنه كلام الله عز وجل. القرآن الكريم ليس مجرد كتاب عادي، القرآن الكريم كتاب ما رأت الدنيا مثله ولن ترى مثله، حفظه الله تبارك وتعالى وضمن ذلك للعباد، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب. الكفار لما رأوا الكتاب ما تمالكوا أنفسهم، لما سمعوا كلام الله عز وجل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضب وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. اللي قال الجملة دي رجل كافر، إن كان هو الوليد أو عتبة، تمام، اللي هو أبو الوليد، يعني أيا كان منهما، إلا أن الكلمة نفسها شيخنا كلمة كبيرة ربما
تدل على أو تشير إلى الانبهار.
طبعا،
وهو عربي ذو لسان عربي مبين.
صحيح.
ومع ذلك تصاغر وانبهر واندهش أخذته دهشة كلام الله تبارك
وتعالى. هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تخيل لو جبل لن يتحمل، سيتصدع، هذا كلام الله عز وجل.
وأنا اسمح لي الدكتور بهذه الإطلالة الجميلة يعني للكلام عن كتاب الله عز وجل، وما أحلى الكلام عن
طبعاً.
كلام الله
نعم.
الجميل الحلو الممتع
نعم.
ناله لحلاوة. دائما أقول يعني إن عالم الجن هذه المخلوقات ترى ما لا يراه الإنس
نعم صحيح.
ترى يروا ما لا نرى
نعم.
يغوصون في أعماق البحار، يصعدون بين السماء والأرض إلى الجبال، يعني يرون عجائب الدنيا وما لا
نعم
يستطيع بنو آدم أن يروا
نعم.
ومع ذلك حينما استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا
عجبا،
اختاروا هذا اللفظ
نعم.
لأن يعني هو فوق كل العجب.
نعم صحيح والله فعلا. القرآن الكريم تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الكفار. من الكفار من أسلم لما سمع القرآن، كجبير بن مطعم لما سمع سورة الطور قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وسمعها هذا الرجل وأسلم. وكثير قد أسلموا لما سمعوا كلام
وكان جهبذ في اللغة، كان شاعرا.
خلينا نتفق على برضو شيء، إن في العصر الأول كانوا أهل لغة وأهل، حتى أبو جهل نفسه يعني أبو جهل نفسه كان من أهل اللغة ومن أهل اللسان، ولذا هم تذوقوا القرآن الكريم، عارفوه، حتى منهم من عاند طبعا ولم يؤمن، ولكن أسلم منهم كثير ولله الحمد والمنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا القرآن وألا يكتبوا شيئا آخر، إلى أن أذن بعد ذلك في كتابة الحديث أيضا، ولكن الفترة الأولى لم يكتب فيها إلا القرآن الكريم عشان ما فيش كلام يتداخل مع القرآن في هذا
يعني
الوقت.
معنى لم يكتب أو لا، لم يأمر النبي
صلى الله عليه وسلم
بكتابة الوحي، يعني بكتاب تسجيل
نعم
ما نزل من آيات القرآن الكريم.
نعم الله يفتح عليكم، هو القرآن فقط هو الذي يكتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين معاني القرآن للناس، منهم أي من الصحابة من كان يكتب الوحي، ومنهم من كان يقرأ ويقرأ، ومنهم من اهتم بالتفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم أعد منهجا عظيما للحياة يراعي المواهب والقدرات، وده كان شيء لابد أن احنا ننظر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي بن كعب، أبي كان يلقب به سيد القراء، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال أو سماني لك ربي؟ الله عز وجل قال بالاسم أبي، ولا قال اقرأ على حد من الصحابة؟ قال بل سماك، فبكى فرحا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن مسعود وقال اقرأ علي. طب هو مين يقرأ على مين؟ سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه نفسه استغرب وما أخفها في نفسه وإنما أبداها، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، ما برضه ما تجيش، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. طيب ده في جانب الإقراء. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس إلى ناحية إيه؟ التفسير والتأويل. يبقى عندنا ناس في القراءة والإقراء، عندنا ناس في مجال التفسير، عندنا آخرون في كتابة الوحي، وكل حسب إيه؟ قدرته ومواهبه.
يعني هذا كلام حضرتك يفيد دكتور عماد أن الصحابة كان فيهم تخصصات، هذا
طبعاً.
في الفقه، هذا في حتى في المواريث، هذا كل واحد له باع في جزء.
النبي صلى الله عليه وسلم من البداية راعى المواهب، خاصة المواهب الأطفال من البداية، ووجه كل واحد من الصحابة في واد حسب تخصصه ومواهبه.
أعلمكم بالقرآن فلان، أعلمكم بما نزل كذا، أعلمكم بالحلال
نعم.
والحرام،
مش
دي كلها تقسيمات
نعم.
وتصنيفات.
صحابي رأى رؤيا الأذان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلال. طب هو أنا اللي شايف الرؤية أأذن أنا؟ لا، فإنه أندى منك صوتا، صوته جميل، هيبقى هنا أنت شفت الرؤية خلاص تذكر بأنك شفت. خالد بن الوليد صلى الله عليه وسلم قال لهش أنا عايزك تسيب الجهاد وتجي تطلب علم، وما قالش لابن عباس أنا عايزك تسيب العلم وتطلع تجاهد. يعني كل له إيه؟ مواهب وقدرات. ديننا قائم على التخصص.
نعم.
كل في إيه؟ كل في بابه.
مفيش فوضوية ولا عشوائية.
لا خالص خالص أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك من البداية. القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه دعوة أن تتدبر كلام الله عز وجل. طيب مش هتتدبر؟ اقرأ حتى على الأقل. طب أقرأ كتير؟ حسب ما تستطيع، فاقرأوا ما تيسر منه. طب مش هقرأ، مش قادر أقرأ أو مش عارف أقرأ، طب خلاص، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. محروم من حيل بينه وبين القرآن، لا تدبر ولا تلاوة ولا حتى سماع، ده إنسان فعلا شقي محروم. أنت لابد أن تلتصق بكتاب الله عز وجل، إما تدبر وإما قراءة وإما على الأقل سماع، لعلك ترحم، لعلك فأنت ترحم كلما اقتربت من القرآن الكريم. بالمناسبة طبعا بننبه بعض الآباء الكرام أن في خطأ شائع وكبير، تيجي الدراسة يقول لابنه نقفل بقى المصحف، عندنا احنا دراسات وعلوم وفيزياء وكيمياء ومش عارف ايه وبتاع، وما تيجي الأجازة نبتدي نمسك ايه، بيربي في الولد ان الحائل بينه وبين النجاح هو القرآن، هو ده اللي منعه، مع ان في المقابل الولد بيلعب، بيلعب، بيخرج مع اصحابه، بيخرج مع اصحابه، بيتفسح، بيتفسح،
يعني في اوقات مهدره يعني
كثيره جدا. احنا سبحان الله، يعني الامه لديها اوقات كثيره ضائعه للاسف الشديد. لا، القران بركه، ما دخل القران او ما زاحم عملا الا بركه، فالاباء تنتبه لمثل
وده، لان اننا كمسلمين دكتور عماد، ولو نقول بعض المسلمين حتى لا نعمم المساله، بيتعاملوا مع القرآن والأطفال باعتبار أنها قضية حفظ، لا يدرك بعضهم أنها رسالة تربوية. يعني ارتباط الولد أو الطالب بحفظ القرآن مش معناه الحفظ فقط وتجميعه في ذاكرته أو في حافظته، إنما دي رسالة أخلاقية.
صحيح،
ربط الطفل بالقرآن رسالة أخلاقية.
نعم، عشان
سلوكية.
سبحان الله، أنت بتسمع كده يقول لك إيه ده فلان ده حافظ القرآن وأخطأ في كذا. أيوة، ما هو حافظ مش فاهم. هي دي مشكلة أصلا عند الأمة، إن الأمة تحفظ كثير منها يحفظ ولا يفهم، إنما الأصل إنك تفهم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه فيما بينهم. فمسألة إنك تقرأ وبعد ذلك لابد أنك تدرس، تتدارس القرآن الكريم. الأمة اهتمت بالقرآن الكريم من البداية، فانطلق ابن عباس وجماعة من الصحابة يفسرون القرآن لمن جاء بعد الصحابة اللي هم عصر التابعين، وبالفعل خرج طبعا منهم أئمة كبار كعكرمة وقتادة والسدي ومجاهد وجماعة، خرجوا يفسرون القرآن نقلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس طبعا المفسرين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر، زيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة.
يعني بعض التابعين كان تلميذا مباشرا
نعم،
لعدد من الصحابة.
نعم،
الذين عاشوا النبي وسمعوا منه وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم، فلم تنقطع الصلة.
لا لا أبدا،
هم لم يروا النبي لكن رأوا كبار أصحابه.
نعم صحيح. ثم جاء تابع التابعين ونقلوا من التابعين إلى أن جاء الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة، هو شيخ المفسرين، فصنف تفسيره، وإن كان طبعا هذا التفسير بالنسبة للطبري مختصر، اللي كان عنده علم أكثر من هذا لم تنشط له الطلبة للأسف، فدون التفسير. وكذلك العلماء في طبعا عصور الكتابة بدأوا كل يكتب في التفسير، حتى كثرت المصنفات كما تفضلتم في بداية الحلقة التي اهتمت بكلام الله عز وجل. طبعا الأمة عندها كتب مشهورة زي مثلا تفسير الطبري، زي تفسير ابن أبي حاتم، زي تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، زي تفسير الإمام القاسمي رحمه الله جمال الدين، زي تفسير الزمخشري، زي تفسير القاضي البيضاوي، وهكذا في مجموعة التفسير. هي دي ابن كثير طبعا. تمام،
طبعا انت اخرت ذكر ابن كثير رغم ان انا عايز اقول لحضرتك وانت داعية واقعي، يعني تعيش نعم، في الواقع وتشوف الاهتمامات الشرعية بالنسبة للمسلم العادي.
نعم،
هتلاقي ابن كثير هو اشهرهم عند
نعم،
عند العامة.
هي مصنفات ابن كثير رحمه الله مباركة حقيقة. ابن كثير له البداية والنهاية أيضا.
صحيح،
كتاب فعلا مبارك.
صحيح،
وكأن ابن كثير أصلا اقتفى أثر الإمام الطبري، لأن هو لخص تفسير الطبري، ده سر بقى يعني إيه ابن كثير. ابن كثير لخص من تفسير الطبري تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردويه، ثلاث تفاسير دول تفاسير مسندة لخصها مين؟ ابن كثير وزاد عليها، تمام؟ وده سر قوة تفسير ابن كثير رحمه الله.
إذن فكرة التلخيص كانت فكرة قديمة.
نعم.
فكرة مبكرة.
نعم.
يعني كأن عصر ابن كثير احتاج إلى أن يقدم للقارئ الذي يعيش في زمانه وجبة أيسر.
نعم.
تلخيص، يعني هي فكرة ليست عصرية مستحدثة.
لا لا لا.
إنما قديمة. موجودة فكرة الإيجاز والاختصار والتشذيب والتنقيح والتنقيب. موجودة في منهج السلف الصالح.
نعم شيخنا، لكل عصر لغة. زيد على ذلك، يعني مثلا في القرن الأول موجود العرب فقط في القرآن مثلا. نعم. الأعاجم كانوا نظرة. مثلا مع بداية الفتوحات دخل الأعاجم.
صحيح.
فبيحتاجوا أن احنا نبسط لهم الأمور، وكلما اتسعت الرقعة كلما ومر الزمن وتطاول، أنت محتاج تخاطب الناس على قدر عقولهم وبما يفهمونه، وده المقصود.
دي نقطة جوهرية في, 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 في تعاملنا مع نقل العلم.
نعم.
للأمة. وحضرتك أشرت إلى أن الإسلام ينتشر كل يوم.
نعم.
يدخل فيه من الأعاجم الكثير، يعني.
نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يوجب على الدعاء والعلماء والمفكرين والمفسرين أن يترجموا وأن يبسطوا وأن ييسروا على أصحاب الداخلين الجدد في الإسلام.
صحيح.
أن يقدموا لهم المعاني التي تناسب مفاهيمهم، تقريبيات، يعني.
نعم صحيح.
مقاربات.
احنا محتاجين تطور الداعية نفسه. يعني في العصر، خاصة العصر ده، الداعية بقى عليه عبء ثقيل.
صحيح.
انت طالما يعني انك نذرت نفسك لله وقررت انك تشتغل خلاص لله، فلابد ان انت تقوم بالامر على اكمل وجه.
صحيح.
او قدر ما تستطيع اجتهد. بعض علوم احنا مثلا ما كناش بندرسها اصبحت الان انت مطالب انك تدرس العلوم دي،
من علوم الادوات، يعني.
نعم. وعلى فكره ده برضه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد: يا زيد، تعلم لغه يهود. طب دي مش لغته ترجمه ولا ايه؟
ده وتعلمها في ايام معدودات،
16 يوما او 17 يوما.
شيء عجيب.
طبعا
ده كورس عالي، يعني. واحد ما عندوش فكره باللغه
دي. انت متخيل ان اولادنا،
الله اكبر، يعني.
بياخدوا انجليزي من اولى حضانه لحد رابعه جامعه، والانجليزي ضايع برضه، بياخدوا دروس.
ده اتقنها وترجم بها.
نعم. يبقى ده علم اللغات والترجمه. ما يجيش واحد يقول لك مش بتاعنا. لا، بتاعنا. انت مطالب دلوقتي انك تتقن العلوم دي، ما علوم كثيره ايضا، مش ده وقت ذكرها. يعني الشاهد ان الداعيه المفترض يتطور ويتكلم الناس بما يفهمونه. في فاصل كبير جدا بين طبقة الشباب اليوم وبين كثير من الدعاة. الشاب النهاردة عنده لغة وعنده ثقافة معينة، محتاج حد يكلمه بنفس اللغة وبنفس الثقافة دي ويقرب له الدين.
ده في مجال الدعوة.
نعم.
طبعا الدعوة لا تأتي من فراغ.
نعم.
إنما يستند فيها الداعية الحق، يعني، إلى تراثه.
نعم.
إلى تراث سلف. لكن ما الذي جعل أحد الدعاة الشباب زي الدكتور عماد قدر العياضي ضيف العزيز يسافر أو يهاجر إلى أزمنة قديمة ويقف عند تفسير من تفسير التراث لإمام الكواشي اللي عرفنا به كتاب التلخيص في تفسير القرآن العزيز ويحققه؟ ما الذي دعاك وما الفائدة من وراء ذلك؟ وإحنا بنقول عايزين نعمل مقاربات لأبناء عصرنا وننقل لهم.
نعم.
ما الفائدة من سفرتك وهجرتك العلمية هذه إلى هذا التفسير لتحققه؟
الله يسعدكم شيخنا. نحن أمة تمتاز بأصولها المتينة. وإنت علشان تنطلق لابد يكون عندك أصل تستند وتتكئ عليه. ما ينفعش تبقى أنت في الهوى كده ضايع بدون أصول علمية. وده النقطة اللي احنا بنلفت الانظار لها، ان انت ما تجيش تقول انا هبقى داعية. طب ذاكرت؟ لا والله ما ذاكرتش. طب انا حضرتك، انا مطالب ان انا احضر مثلا خطبة جمعة او اقرأ كتاب كامل عشان ابسط لحضرتك معلومة اديها لك انت تنتفع بها، انا انتفع بها، فانا متعلم على سبيل النجاة طبعا، وانت تنتفع بها. انا المفترض ان انا همزة الوصل بين السلف وبين الخلف، انا اللي برضو ده بده، ده المفترض. طيب انت الان تريد ان تكون عالما، العلم ده هتجيبه منين؟ ما هو من كتب التراث، امثال كتاب التلخيص وغيره. لابد ان انت ترجع الى الوراء، تتعلم وتذاكر وتخرج هذا العلم للناس، فالناس تنتفع به. انا مش هنتفع به لوحدي، أنت تخرجه للأمة.
تقصد العودة إلى الجذور وإلى الأصول في الأزمنة القريبة من نزول القرآن الكريم.
نعم.
ومن متانة اللغة العربية.
صحيح.
يعني كانت الأمة في قوتها العلمية.
نعم.
دي نقطة مهمة جدا وركيزة أساسية استند عليها. نعم. الداعية المعاصر
لابد.
ثم ينطلق بلغة عصره يقدم.
صحيح.
هذا الأمر.
ونحن لو نظرنا إلى كثير من الجامعات الغربية حتى الجامعات الغير إسلامية مهتمين جدا بكتب تراثنا احنا. تمام. وبمخطوطاتنا وبياخدوا باحثين يدوهم منحة في مقابل
مخطوطات مش في ايدينا احنا.
اه طبعا. عند حضرتك مكتبة تشستر بيتي في ايرلندا مكتبة كبيرة جدا مخطوطات مش في ايديك. تمام. في برلين في المانيا مخطوطات مش في ايديك وغير ذلك. ففعلا في مخطوطات كتير هم اخذوها ووجدوا بها الخير الكثير. والمخطوطات مش بس في الشرع في مجال الشرع. عندك مخطوطات في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء مجالات كثيرة جدا فيها مخطوطات.
المنصفون منهم من اطلع على تراثنا العلمي. نعم. بعيدا عن الناحية الشرعية العلمي الدنياوي يعني.
نعم.
رأوا فيه ودول بقى مش مسلمين.
صحيح.
بإنصافهم أثبتوا أن أمة الإسلام تملك نظرية علمية متكاملة الأركان.
نعم سبحان الله.
انطلقوا منها وطبقوها فهي التي أحدثت هذه الثورة التكنولوجية والصناعية في هذا العالم.
صحيح صحيح. العالم لن يستغني أبدا عن المسلمين وإلا توقف. ودي اللي المفترض أن المسلمين نفسهم يحسوه. أنت أغنى ثروة بشرية في العالم. عقول المسلمين فعلا عقول فريدة لا يوجد مثلها.
هي هو ده يعني سؤال حضاري لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم زي ما كتب. لكن ده ليس مجالنا.
لا مش وقت.
كل شيء بشيء يذكر. لكن هو سؤال تاني مرة أخرى لماذا كتاب الكواشي وما هو تفسير الكواشي. المشاهد أول مرة.
نعم.
ربما كثيرين لا يعرفون أن في المكتبة الإسلامية.
صحيح.
التراثية كتاب بهذا الاسم أو تفسير بهذا الاسم.
نعم. هو الكتاب اسمه التلخيص في تفسير القرآن العزيز لموفق الدين الإمام أحمد بن يوسف الكواشي. هذا الإمام طبعا من أئمة اللغة والقراءات والنحو والحديث وكان فقيها شافعيا. انا يعني بقلب في كده مكتبه المخطوطات عندي فشدني الاسم فقلت اقرا وهو مخطوط لا يزال يعني. فابتديت ان انا اقرا في الكتاب فوجدت ماده علميه غزيره جدا 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 زيد على ذلك باسلوب رائع سهل جدا ومبسط اهتم باوجه كثيره في القران وبعلوم كثيره من علوم القران في هذا التفسير. فقلت سبحان الله يعني كتاب كهذا لم يخرج للنور كيف يعني ازاي الأمة لا تنتفع بمثل هذا العلم. وده اللي شجعني فعلا على إخراج هذا الكتاب.
طبعا حضرتك بحثت هل هذا الكتاب موجود.
نعم.
يعني عملت استقصاء يعني قبل
أن بحثت مدة كبيرة جدا قبل أن أشرح فيه فما كان له ذكر ولا
أثر. رسالة ماجستير دكتوراه حاجات علمية
نوقش على فكرة أنا رسالة الدكتوراه بتاعتي فيه.
طب انا سالتك اهو في
كانت
تخصصك
دراسه يعني. ايات الاحكام. تمام.
في تفسير الكواشي.
نعم في تحقيق ودراسه ايات الاحكام من بدايه الكتاب حتى الايه 255 من سوره البقره.
ما شاء الله.
طبعا الكتاب انا برأت يعني ما كان له ذكر ولا اثر ولكن طبعا باب الامانه العلميه يعني بعد الانتهاء من تحقيقه وفي اثناء الطباعه ظهرت معلومه لم تكن موجوده انه تم تحقيقه سنه 2006 في دار الوقف السني في العراق دكتور محي هلال على ما أذكر الاسم. تمام. أخرجه في 8 مجلدات ولكن موجود على الإنترنت منه من بداية الكتاب حتى سورة النساء فقط ده اللي يعني اللي موجود
حصلت عليه.
ده اللي هم إخواننا الباحثين توصلوا لي. فأنا كتابي بفضل الله كان كتاب مكتمل أصلا يعني كنت أنا خلصت كله 4 مجلدات زيد على ذلك إن أنا وقفت على النسخة الخطية التي هي للمصنف نفسه وده يعتبر سبق
طبعا سبق يعني.
نعم يعني. الحمد لله. فبدأت في العمل على إخراج الكتاب.
موجود منه هنا في مصر النسخة هذه ولا
موجودة في المكتبات هنا
المكتبات.
نعم. طبعا نعم. هي مطبوع في دار البشير ودار ابن حزم ولهم وكلاء هنا على ما أعتقد. فهي الكتاب موجود في مصر سيكون في المعرض
لا النسخة الخطية المخطوطة
لا المخطوطة طبعا هي مصورات التي عندنا يعني لكن هي كانت من مكتبات تركية. تمام. كمكتبة فيض الله التركية ونور عثمانية وغير ذلك من المكتبات. حصلت أنا ما يقرب من 10 نسخ خطية للكتاب انتقيت 3 النسخة التي بخط المصنف وأضفت لها نسختين أيضا يعني في غاية النفاسة والقوة وعملت على الثلاثة يعني.
أبرز ما يميز يعني أسلوب المؤلف.
طيب المصنف طبعا هو الكتاب من اسمه التلخيص في تفسير القرآن العزيز، هو التلخيص يبقى هو لخصه من حاجة.
صحيح.
الحاجة دي كتاب آخر للمصنف اسمه تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر، وهو كتاب كبير الحجم. أنا تحصلت منه على ثلاث أجزاء
فقط. ده التفسير الأصلي بقى.
ده التفسير الأصلي اللي هو لخص منه. ولكن الكتاب غير مكتمل عند أحد يعني فيما أعلم إلى الآن. أنا أعمل على حقيقة تحصيل باقي الأجزاء، ولو حصلت هذه الأجزاء سأسارع في إخراج الكتاب. لأن فعلا الكتاب غاية في القوة، قوي علميا بصورة كبيرة جدا جدا جدا.
اضرب لنا مثالا يعني، ما هو الخط العلمي الذي لمحته يختلف عن غيره؟ يعني منبع القوة أو مصدر القوة في أسلوب الشيخ أو الإمام يعني.
حاضر. طبعا كل مصنف بيضع خطوط عريضة يسير عليها في كتابه، تمام؟ إحنا على فكرة كعرب فينا عندنا مشكلة، أما بنمسك كتاب بنقلب الفهرس الأول. مش عارف حضرتك تؤيدني في دي ولا لا.
كلنا كده.
تمام. هو المقدمة أهم من الفهرس. هو مش الكتاب انجليزي، مش هنجيب من الشمال. هو انت المفترض تقرا مقدمه الايه المصنف دي عشان تعرف اللي ايه هو.
احنا بنعمل كده، لكن في الامثله نعم. العاديه بنقول الجواب يبان من عنوانه، فاحنا بنروح الفارس.
نعم صحيح. المصنف بدا بذكر السوره، وان كان للسوره اسماء اخرى ذكرها، ودي نقطه مهمه. تمام. يعني مثلا يقول سوره الفاتحه وتسمى بالشافية والكافية والسبع المثاني وأم القرآن وهكذا، فحصل لك معلومة مهمة أو فن من فنون علوم القرآن اللي هو أسماء الإيه؟ أسماء السور. يقول سورة النحل وتسمى سورة النعم، سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، فأضاف أسماء للسور. طبعا هذه الأسماء موجودة، مش بدعة يعني.
ابن كثير يعمل كده.
نعم ضفت عليكم.
ثم لكنه بعد... يجمع هذا يعني، هذا من باب الأمانة العلمية.
نعم.
والزيادة يعني في صحيح. الفائدة يعني.
ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر المكي والمدني، وهذا نوع علم آخر في مصنفات مستقلة. تمام. المكي والإيه، فيقول هذه السورة مكية أو مدنية أو مكية وبعضها مدني أو مدنية وبعضها إيه وبعضها مكي.
وهذا يذكر في بعض طبعات المصحف.
نعم. وهذا مطلوب، وهذا باب علم كبير أصلا، وفيه مصنفات
ويتعلق به تشريعات وأحكام.
نعم صحيح. ضفت عليكم
منسوخات وناسخ ومنسوخ وما إلى ذلك
يعني. ما احنا لسه جايين كمان للناسخ والمنسوخ. ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر عد الآي، وهذا علم آخر فيه مصنفات. كل ده موجود، يقول مثلا سورة البقرة آياتها كذا في الوقيل كذا. طبعا هو لعله في الكتاب الآخر اللي هو تبصرة المتذكر ذكر من عد كذا ومن عد كذا، أن عد المدني الأول، العد المدني الأخير، العد الكوفي البصري وهكذا. التفصيلات بقى. فهو بيختصر بقوله إيه وقيلا. تمام. فيذكر عد الآي، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر كلمتين أو ثلاث اللي هو يعلق عليها ويذكر الوقف. تمام. وده علم كمان في مصنفات.
طب.
ان هو يذكر الوقف والابتداء، وهو ذكر في
يدخل
الكتاب
في علم التجويد.
نعم. ذكر ثلاثة وقوف، التام والكافي والحسن، وجعل لكل واحد من الثلاثة اختصار. فمثلا هتلاقي كلمتين من الآية وجنبها مثلا تاء، هو ذكر في المقدمة ان تاء اختصار ايه تام، كاء اختصار ايه كافي، حاء سين اختصار ايه حسن.
هل يذكر بعد ذلك ما تحمل هذه الوقوفات او هذا الوقف وهذا الابتداء من معاني وشروح؟ طيب. يعني ده بيتعلق بها معاني طبعا.
طبعا هو اثر القراءات على اختلاف المعاني، واثر القراءات على اختلاف الاحكام، واثر الوقف والابتداء على المعاني والاحكام.
دي كل هذا ذكره في ولا
هو أشار إلى كثير من هذا، أشار في تفسيره إلى كثير من هذا، ولكن كل واحدة من دي فيها رسائل ماجستير ودكتوراه، لأن فعلا علوم مهمة، وتبين حتى للإنسان العادي يعني قد إيه القرآن فعلا كلام متين قوي.
يعني بحر لا ساحل له.
نعم والله سبحان الله فعلا. يمكن أنا في مينيسوتا من سنة كنت بدرس أثر القراءات على اختلاف المعاني والأحكام، وكانت مادة سبحان الله مباركة. الطلبة حتى نفسهم يعني قالوا ان فعلا حاجة مفيدة ما كناش نظن ان هي ايه موجودة. يعني
أيام علم التجويد ليس مسألة فنية شكلية،
لا 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 ابدا،
مسألة
شيخنا تضيء
تدخل في عمق التشريع.
انت حضرتك متخيل مثلا قارئ بيقرأ، احنا طبعا للأسف في العصور الأخيرة دي بنسمع كده وقف وابتدى أعجب ما يكون حقيقة، ففي ناس بتضيع المعاني بمسألة الوقف والابتداء، تمام، حتى بيخالف اللغة. يعني مثلا قارئ بيتفزلك مثلا فيقول ايه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله، فيقول وبشر المخبتين ويقف، وبعدين يقول لك المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب هو يصح الابتداء بالمخبتين؟
لا منصوبة، ازاي تبدأ بها؟ ما هو ده يعني هو حافظ الله. ويعني للأسف لا يعتمد على قواعد،
حمله القرآن أشياء هو لا يتحملها، وده خطأ اللي انت هذا الفعل لا يجوز. ده أشوف من العجيب يعني، وده أسوأ أعتقد مثل يضرب في الوقت والابتداء، إن واحد قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن وراح واقف. انت حضرتك متخيل دي؟ يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن، طب انت ده حد بيقف هنا؟ ده مستحيل،
دي المصيبة يعني.
ده المصيبة اللي جاي كمان بقى، إنه بدأ بأنزلنا عليك القرآن، فقال أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شوف الوقف الابتدائي يعمل إيه؟ الوقف الابتدائي يعمل كوارث فعلا. خلاص
والله أنا أتمنى أن حضرتك أنت مهتم بهذا العلم وهذه خدمة قرآنية عظيمة، أنك تجمع هذه الأخطاء لأنها موجودة في التسجيلات وعسنة القراء وفي المآتم وما إلى ذلك، يعني تجمعها لتنبه عليها كأخطاء شهيرة في هذا الأمر وتبين تفصيلها. وأكيد يعني في قائمة اهتماماتك مثل هذا الأمر. أنا الوقت بيجري ويدايمني، فعايز أدرك ما استطعت من يعني منهجك أنت كمحقق ومدقق لكتاب التلخيص في تفسير القرآن العزيز الإمام الكواشي. يعني ماذا فعلت يعني في خطتك مجملا يعني في التعامل مع تدقيق وتحقيق هذا الكتاب؟
الكتاب طبعا أنا قمت بنسخ المخطوطة أصل الخطي من بداية الكتاب إلى نهايته، وقابلت النسختين الأخرتين وضبطت النص بفضل الله ضبط، يعني أرجو أن يكون ضبط طيب يعني.
لا ما شاء الله الجهد واضح.
الله يسترنا عليكم شيخنا، يعني الله يبارك في حضرتك. ثم بعد ذلك عزوت طبعا كل الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن مع الضبط العثماني، ثم بعد ذلك خرجت الأحاديث. ولكن طبعا أنا لم أخرج الأحاديث على طريقة المحدثين، تمام، لأن طبعا طريقة المحدثين
لها مدارس،
لها مدارس، وبعدين بتكون في كتابة الحديث أفضل. ده كتاب تفسير، ده مش كتاب حديثي ولا كتاب حتى تفسير مسند، فأنا يعني أتوسع في مسألة التحقيق أو التخريج الحديثي يعني. فاكتفيت فيه بالعزو وذكر أقوال أهل العلم من المحدثين في الحديث صحة وضعفا. ثم بعد ذلك نظرت في كلام المصنف، إن كان هناك معنى كلمة غريب أنا بينته من كتب الغريب وكتب المعاني، كذلك طبعا المصنف بيذكر أسباب النزول، فإن كان مثلا المصنف ذكر سبب النزول وهو لم يرد إلا هذا السبب تركته، إن كان هناك أسباب أخرى في نزول الآية لم يذكرها المصنف ذكرتها أنا في الحاشية، يعني أنا بحس أن القارئ يبقى عنده المادة كاملة. يبقى لو عندي ثلاث أسباب نزول واردة في الآية المصنف ذكر واحدة، أنا بذكر في الحاشية إيه باختصار الاثنين.
طيب أليس هذا علميا، أنا ما أعرفش يعني، يخالف منهج التلخيص اللي هو عنوان الكتاب؟
لا.
يعني أنت تضيفه ولا ده زيادة في الفائدة ضرورية في هذه المسألة مثلا؟
شيخنا التحقيق له مدارس، تمام، يعني في أكثر من مدرسة. في مدرسة يعني تقول أنت حكم على المصنف، دورك أنت كمحقق أن أنت بتحكم عليه، هو يملك النص وأنت تملك الحاشية، ممكن تخطئه كمان إن أردت. وبعض المدارس تقول لا، التحقيق هو إخراج الكتاب على مراد مصنفه مش على مرادك أنت، ده على مراد مين؟ المصنف. طيب المصنف أراد أن الكتاب يكون مختصر وأنا ما زودتش في حجم الكتاب، برضو الكتاب خرج كأنه إيه؟
لكن أضفت هوامش ضرورية تنفع.
هو لابد يعني مثلا ممكن المصنف يقول هذه الآية منسوخة وقيل محكمة ويسكت، طب أنا كمحقق لابد أن أنا أبين للناس هل الآية دي منسوخة ولا آية محكمة لم تنسخ، فأذهب لكتب الناسخ والمنسوخ
تشبع القارئ
بحيث ان المعلومة تكون مكتملة عند الايه؟ عند القارئ. تمام؟ كذلك طبعا هو راعى جانب الاعراب وراعى جانب القراءات وحكم عليها واشار الى ذلك. اذا قلت والقراءة كذا فهي من السبعة، واذا قلت وقرئ فهو من الشام. يبقى هو حتى القراءات لو ذكر قراءة بيكون حاكم عليها بالمصطلح الذي ذكره.
قراءات المعتمدة السبعة، انما بلغة التضعيف او التمريض رؤيا او قرئ.
نعم. يبقى هو كانه يشير الى ان هذه القراءه ايه؟ هذه القراءه قراءه
هذا من الشوارع. هذا انت عرفته من خلال معايشتك ودراستك
نعم
للامام يعني.
وحقيقه والله انا يعني سبحان الله احببت هذا الامام حبا جما، واحببت هذا الكتاب.
عشت معاه قد ايه يا دكتور
احمد؟ سنتين تقريبا.
سنتين. اخذ منك وقتك الاكبر
يعني. نعم.
انا عارف انك تتنقل في البلاد خطيبا وداعيا وما الى ذلك، هذا جزء من وقتك، لكن هذا الكتاب
يعني تقريبا 10 ساعات يوميا لمده سنه وتسعه اشهر تقريبا يعني.
ما يعني شاء الله.
فضل الله ومنه يعني.
وهو اطروحتك للدكتوراه؟
الجزء الاول نعم، كان الأول. كان من سوره البقره نعم، كان الاطروحه عندي في الدكتوراه. فضل الله الدكتور خالد فوزي ياتي هنا ايضا.
نعم.
حاضر. كان رئيس لجنه المناقشه.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يحفظه ويحفظكم يا رب.
نعم. هل شعرت بمردود هذا الجهد في المكتبة الإسلامية وخصوصا مكتبة التفسير، تفسير القرآن العظيم؟
طبعا.
إن الناس عرفت إمام كان مجهولا.
نعم.
للقارئ إلا عند النظر اليسير من المتخصصين.
نعم.
هل شعرت أنك أخرجت الإمام إلى 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 العصر يعني، مش عايز أقول إلى النور، هو في نور القرآن الكريم؟
نعم. طبعا ما لا يعرفه الكثير إن تفسير الكواشي كان مقدم على تفسير الزمخشري في كثير من الأوقات. تمام. يعني في قرون كده.
ده معروف عند مين؟
ده معروف عند أهل التفسير، عند المتخصصين.
أنا بتكلم في العموم يعني. أنت يهمك برضو الجمهور العام.
طبعا.
أن يتعرف على إمام من أئمتنا له حق عليه.
نعم. طبعا بمجرد صدور الكتاب طبعا أنا فرحت به جدا وسعدت أن الناس هتبتدي تتعرف على كتاب جديد فيما أظن، وأن هم يعرفوا إمام من أئمة التفسير وهم أجدادنا، وإنما نحن ورثتهم وإن كنا طبعا مقصرين في ميراث هؤلاء. زيد على ذلك طبعا أهل العلم نظروا في الكتاب ولله الحمد، والدكتور عبد الله البطاطي لو حضرتك تعرفه بفضل الله عز وجل يعني اطلع على الكتاب، وفي أحد إحدى الحلقات في برنامجه تكلم عن هذا الكتاب وأثنى عليه خيرا ولله الحمد والمنة. وبفضل الله تعالى الكتاب طبعا بين أيدي الناس، وهم حكم علي لا أقول على المصنف.
أسأل الله أن يجعله قربة وزلفة لك، لأنه خدمة عظيمة لكتاب الله.
هذا ما نرجو والله. يعني نرجو أن يكتب الله تعالى لنا الأجر، وأن يعني يكون زادا ليوم الرحيل إليه. أمين اللهم.
ربنا يبارك فيك. يعني أعظم ما يتمنى الإنسان أن يكون خادما لكتاب الله.
نعم.
تبارك وتعالى، تحفيظا وتعليما وتدريسا وتفسيرا.
نعم.
وتقريبا وما إلى ذلك.
نعم صحيح.
الحلقة يعني داهمتنا بسرعة والوقت انتهى. الكتاب مطبوع في
أربع مجلدات. نعم.
كتاب التلخيص.
نعم.
في تفسير القرآن العزيز للإمام الكواشي.
نعم.
طبعا اسم طويل لكن بناخد اللقب.
ومشهور أيضا بكتاب بتفسير الكواشي.
بتفسير الكواشي
يعني دائما اسم شهرة للكتاب. كل من جاء بعده من المفسرين، أو ليس كل يعني، غالب من جاء بعده نقل منه، نقل من تفسير الكواشي، واعتمدوا عليه. وممكن القراء والباحثين لو دخلوا على محركات البحث أو على الموسوعة الشمل أو غيرها وكتبوا اسم الكواشي هيشوفوا قد إيه الإمام ده فعلا إمام عظيم.
السؤال التقليدي في نهاية الحلقة، ويعني والكتاب طبعا أربع مجلدات يعني ما شاء الله حاجة تنور المكتبة وتفيد القارئ كده، ومطبوع في طبعة يعني طبعة جميلة يعني.
نعم.
جزا الله كل من اشترك وطبع هذا الكتاب خيرا، وأنت على رأسهم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني لو أحببت أن تهدي هذا الكتاب غير أنا شخصيا لحد تاني، يعني من في تصورك من العلماء، من أي أحد، من تهدي له هذا الكتاب بشكل عام؟ اختار لي واحد نختم به الحلقة بهذا السؤال، يعني إجابتك على هذا السؤال.
واحد يعني فاش أبو ثلاثة؟
ينفع كتير طبعا، بس احنا عشان الوقت يعني.
طيب يعني كإهداء أهدي للشيخ محمد رزق سطور الله يرحمه رحمة واسعة.
رحمة الله.
الشيخ نصحني في بداية أمري هو شيخي رحمه الله وقال لي تفرغ لعلم التفسير. يعني لا أزال أذكر كلمات الشيخ رحمه الله حينما قال يعني يا بني علم التفسير كل العلوم إنما قامت خادمة له ولكتاب الله عز وجل، فلو تفرغ أحد فيما نحسب من أهل السنة وأنت شاب صغير السن، كنت في وقت يعني في وقتها لا أزال في سن طبعا مبكر، فقال لو تفرغت لخدمة كتاب الله عز وجل لكان أمرا حسنا.
يعني بارك الله الناصح والمنصوح،
اللهم أمين،
وبركت النصيحة رحم الله قائلها الشيخ رزق ساطور، وجزى الله شيخنا الداعية الدكتور عماد قدري خير الجزاء. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة الماتعة وعلى جهدك في هذا الكتاب في ميزان حسناتك إن شاء الله
تبارك
الله، ونفع الله بك ولك برامج ولك جهد إن شاء الله مشكور عند الله.
الله يسترنا وإياكم شيخنا
بإذن الله، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة وهذا اللقاء الممتع اللي بسعد فيه دايما بحضراتكم مع برنامجكم هذا سور الأزبكية. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله على خير وبركة ونور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.